الثلاثاء الرابع عشر من رمضان، درس العصر في أشراط الساعة، الشيخ عبد الباسط الرندي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي في أشراط الساعة وفي حال ذكر علامات الساعة الصغرى ذكرنا ظهور الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ضمن حديث عوف بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري. وبقي علامة في هذا الحديث سنتركها إلى العلامات التي لم تقع بعد، وهي الهدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر أي الروم، سنذكرها إن شاء الله تعالى في العلامات التي لم تقع بعد وهي من علامات الساعة الصغرى. وسنذكر الآن ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى. أول هذه العلامات انتشار الأمن، انتشار الأمن. ومعنى انتشار الأمن أن يصير الأمن والأمان سائدا في ربوع البلاد الإسلامية. وقد دل على هذه العلامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، يعني أن يضل في الطريق، أما الخوف من أن يحصل له مكروه لا يخاف، بل هو آمن، بل هو آمن. وقد ورد أيضا في حديث خباب بن الأرت عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكا إليه المسلمون المستضعفون بمكة شكوا إليه ما يجدون من المشركين، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه العلامة، هل وقعت هذه العلامة على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب نعم، قد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة الكرام حينما عم الإسلام وانتشر في بلاد العرب في الجزيرة العربية، وعم العدل بين الناس، انتشر العدل بين الناس، وذهب الظلم والجور عن الناس، فحل الأمن والأمان. يؤيد ذلك ما روى الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بثلاث علامات، قال له: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. ولئن طالت بك حياة يا عدي، لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. ثم ذكر له العلامة الثالثة وهي علامة استفاضة المال التي مرت معنا سابقا. وهنا قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فلقد رأيت الضعينة، والضعينة المقصود بها المرأة المسافرة، المرأة المسافرة. ولا شك أن الخوف عند النساء أكثر منه في الرجال، ومع ذلك لانتشار الأمن وحلوله في أصقاع البلاد تصير المرأة لا تخاف، يحملها ما تراه من أمن سواء كان في ليل أو نهار أن تسير. وإن كان في شريعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن المرأة لا تسير إلا مع ذي محرم حتى ولو كان الأمن موجودا، لكن الرسول يخبر عما سيقع في المستقبل. قال عدي: فلقد رأيت، أي وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ثم قال: وكنت، يشير إلى نفسه، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل، لترون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الرجل ملء كفه، أي من الصدقة، فلا يجد من يقبلها. فشهادة عدي بن حاتم رضي الله عنه شهادة بأن الأمن انتشر في زمان الصحابة، انتشر الأمن، وكان ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولكنه لم ير العلامة الثالثة التي هي استفاضة المال، أن يستفيض المال جدا حتى يرى الرجل يخرج ملء كفه من الذهب يبحث عمن يقبلها فلا يجد من يقبلها. هذا أمر قد حدث في زمن الصحابة من حيث انتشار الأمن، انتشار الأمن، وهو يتجدد فيما بين زمن وآخر، يتجدد فيما بين زمن وآخر، وذلك بسبب انتشار العدل بين الناس. فإذا انتزع الظلم والجور من بين الناس جاء الأمن والأمان، حتى إن الرجل الضعيف ليأمن على نفسه، بل والمرأة الضعيفة لتأمن على نفسها، والصغير ليأمن على نفسه. وسيكون ذلك أيضا في المستقبل في آخر الزمان أيها الإخوة، وذلك في زمن المهدي، حين يملأ الله عز وجل به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وسيحدث أيضا في زمن عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل ويحكم 7 سنين أو نحوها، وهذا كله بانتشار العدل في ذلك الزمان. العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى ولادة الأمة ربتها، ولادة الأمة ربتها أو ربها، والمقصود بربها أو ربتها صاحبها وصاحبتها. فهي هنا هذه العلامة قد أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، دليل ذلك حديث جبريل الثابت في صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فالأمارات والعلامات معلومة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن، إلى آخر الحديث، أن تلد الأمة ربتها. فما معنى هذه الجملة؟ هناك عدة أقوال لأهل العلم في بيان هذه الجملة: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها وسيدها. قال أهل العلم: القول الأول أن الإسلام سيتسع، وأن أهل الإسلام سيستولون على بلاد الشرك وتسبى الذراري، تسبى الذراري والإماء، فيملك الرجل الجارية فيستولدها، يملك الرجل الجارية فيستولدها أي يكون منها الولد، فيكون هذا الولد حرا لأن والده حر، فيكون بمنزلة سيدها، يعني سيد على أمه، لأن الأمة لا تزال، الأم هذه التي ولدت هذا الحر لا تزال أمة، لكن الولد يصير حرا لكونه يلحق بأبيه، فهو حر وأمه أمة، فتصير هي أمة تحت سيدها وهو ابنها، وهو ابنها. هذا القول الأول. والقول الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك، يكثر ذلك، فيتداول الملوك الإماء والسراري، حتى إن الولد لا يدخل السوق فيشتري أمه وهو لا يعرف أنها أمه، وهو لا يعرف أنها أمه، فتظل تخدمه زمنا وهو لا يعرف أنها أمه. القول الثالث أن معنى ولادة الأمة ربتها أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، يعاملها كذلك. من حيث ماذا؟ من حيث الإهانة، تارة بالسب، وتارة بالضرب، وتارة بالخدمة أو الاستخدام، يطلبها أو يطلب منها أن تخدمه، وهذا حاصل في الأولاد إلا من رحم الله، أنهم يعقون أمهاتهم، حتى إن الولد ليستخدم أمه استخدام الأمة من حيث الخدمة، فيهينها ويسبها ويشتمها، بل ويجرؤ على ضربها وكأنها خادمة عنده، وهذا أمر خطير جدا. والعقوق شأنه خطر أيضا، وعقوبته وخيمة أيضا. ذكر أهل العلم قولا رابعا من معنى ولادة الأمة ربتها، نعم، القول الثالث قلنا معاملة الولد أمه عقوقا منه كمعاملة السيد لأمته استخداما وإهانة وسبا وضربا إلى غير ذلك. أما القول الرابع فمعناه أن الإماء في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة، فتكون الأمة تحت الرجل ولا يريد الحرائر، لا يريد امرأة حرة، يريد أمة لكونها أحسن حشمة وأفضل من حرة، فيستخدم هذه الأمة. هل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب نعم، وقع كل ذلك، ولا يزال واقعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن تلد الأمة ربتها. أما العلامة الثالثة والأخيرة فهي التطاول في البنيان، التطاول في البنيان. من هم الذين يتطاولون في البنيان؟ وما معنى التطاول في البنيان؟ أولا الذين يتطاولون في البنيان قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل السابق الذكر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن هؤلاء هم الذين يتطاولون في البنيان، قوم جفاة أهل جهل وغباء، أهل جفاء وغلظة وشدة، أهل فقر وشدة حاجة، تأتي عليهم أزمنة يصيرون أغنياء ويصيرون أثرياء وملوكا، وقد كانوا في حالة من الفقر والشدة والحاجة. فما معنى التطاول إذن في البنيان؟ التطاول في البنيان يحتمل أمرين. الأمر الأول أن معنى التطاول ارتفاعها، التطاول في البنيان أي ارتفاعها، بأن يبني كل شخص بيتا فيحب أن يرفعه على غيره من الناس حبا لذلك، ويحتمل أيضا أن يراد به المباهاة في الزينة والمفاخرة بذلك، فيحسن بيته تحسينا مزينا من خارجه حتى يلفت الأنظار، فيصير الآخر يريد أن يحسن بيته أحسن من ذلك البيت، فصار هناك تطاول إما من حيث الارتفاع أن يبني بنيانا مرتفعا عاليا جدا لا يبلغه غيره من الناس، وإما أن يزخرف ويزين بيته تزيينا عجيبا يعسر على كثير من الناس أن يفعل مثله. وهنا يقال هل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التطاول في البنيان؟ الجواب نعم، هذه علامة قد وقعت ولا تزال تظهر فيما بين زمن وآخر. فها هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وقد وجد الكثير من هذا من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد، هو في ازدياد. يتحدث هذا في ما بيننا وبينه قرون. ويقول القرطبي الحافظ المشهور: وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. ويعلق على كلامهما يقال: وقد ظهر في هذا الزمان أو في هذا العصر جليا واضحا بما لم يسبق له نظير من تطاول في البنيان وارتفاع لها وتزيين وزخرفة لها حتى بنيت ناطحات السحاب، بنيت ناطحات السحاب، وصار كل من أولئك الأهل البادية الذين ما عرفوا إلا الفقر وما عرف منهم إلا الجفاء والشدة والغلظة صارت لهم مباني عالية ربما كما يسمى في هذا العصر بناطحات السحاب. وهذا مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذه الثلاث العلامات وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.
الأربعاء 15 من رمضان درس العصر في أشراط الساعة، الشيخ عبد الباسط الريدي. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي 3 علامات من علامات الساعة الصغرى، وقد وصل تعدادها إلى 12 علامة، 12 علامة، وسنذكر في درسنا هذا إن شاء الله تعالى 3 علامات أو ما يسره الله سبحانه وتعالى. العلامة 13 من علامات الساعة الصغرى اتباع طرق اليهود والنصارى وسلوك سننهم. دليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم، أي كأهل فارس والروم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن الناس إلا أولئك. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ ما المقصود بهذا الحديث؟ ما المقصود بهذا الحديث؟ أن تتبع الأمة سنن من كان قبلها من الأمم الماضية ومن اليهود والنصارى. ذكر أهل العلم أمرين أو معنيين: الأول أن الأمة ستتبع، هذه الأمة ستتبع غيرها من الأمم في الإحداث في الدين والابتداع فيه، بمعنى أنها تحدث في دين الإسلام ما ليس منه، كما أحدث من كان قبلهم. فمن كان قبلهم كان يحدث في الدين وليس من الدين، والأمة سيوجد فيها من يحدث في هذا الدين ما ليس منه. وقد وجدت فرق وطوائف كثيرة أحدثت في دين الإسلام ما ليس منه، فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني أن هذه الأمة ستتشبه باليهود والنصارى وتتبع طريقتهم في مدخلهم ومخرجهم، حتى إنهم ليوافقونهم في كل شيء أو في أغلب الأشياء، فلو دخلوا جحر ضب، أي بيت الضب وهو ضيق، لتبعوه معهم، يرونهم يدخلون هذا البيت الضيق، فإذا بكثير من المسلمين يدخل، يريد أن يدخل ويلحق بهم، سواء كان في المظهر من لباس أو غير ذلك. وقد ضربت الأمثال في هذا الباب. وإذا أردت أن تنظر إلى مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى واقع المسلمين اليوم في انتهاج كثير منهم طريقة اليهود والنصارى في كل شيء، ولا وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مؤسف جدا، ألا يتميز المسلم بشخصية مستقلة، شخصية جعلها الله عز وجل للمسلمين، وبقية الأمم تتبع أمة الإسلام. لكن وللأسف أنه صار كثير من أبناء المسلمين يتبع الكفار في كل صغيرة وكبيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأملوا إلى أشكال شعر الرأس، كيف يحلق الإنسان شعره إذا رأى لاعب كرة من الغرب له حفنة شعر هنا والباقي مخصوص من كل الأطراف عمل مثله، يقلد. فالتقليد في هذه الأمة حاصل، مع أن المفروض واللازم أن تكون الأمة متبوعة ليست تابعة، ليست تابعة لا في مظهرها ولا في مخبرها، لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم بهذا الدين وأعزهم به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ولا شك أن التقليد للكفار ذل، يصير الإنسان تابعا ذليلا، ليس مستقلا متبوعا مميزا بشخصية مستقلة. نعم، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ هذا قال أهل العلم فيه التمثيل بشدة الموافقة لهم، يعني يخطون خطوة شبر ولو بوضع قدم، إذا بكثير من المسلمين يحاول أن يضع قدمه محاذيا وموازيا لمن؟ لليهود والنصارى، وهذا لا شك أنه ضرر على المسلمين. هل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد تحدث جملة من العلماء في الزمن القديم قبل قرون من هذا الزمان، منهم الحافظ النووي رحمه الله، قال: وفي هذا، أي في هذا الحديث، معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحافظ ابن حجر، أي في زمانه: وقد وقع معظم ما أنذر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيقع بقية ذلك. ونعلق على هذين القولين فنقول: بل هو في زماننا أشد وأكثر عجبا. أما العلامة الرابعة عشرة من علامات الساعة الصغرى فهي ضياع الأمانة، ضياع الأمانة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس يحدث القوم، إذ جاءه أعرابي فقال رافعا صوته: متى الساعة؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون عادة الأعراب أنهم يتصفون بصفة الجهل والجفاء، الغلظة، حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي ربما لا يعرف آداب المجلس أو آداب الحديث والخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يتحدث وهو مباشرة قال: متى الساعة؟ أي خلال ما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، أي لم يجبه. فقال بعض القوم، أي يتحدث بعض الحاضرين، سمع ما قال فكره ما قاله، وقال آخرون بل لم يسمع. فلما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ لأنه من آداب استماع الحديث ألا يقاطع الحديث حتى يفرغ منه، ثم يأتي بالسؤال ولو كان سؤال علم، ولو كان سؤالا في علم. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل الأعرابي: ها أنا ذا، أي أنا الذي سألتك عن الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ كيف أعرف أن الأمانة مضيعة بين الناس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما المقصود بالأمانة؟ المقصود بالأمانة ما ائتمن الله به العبد عليه من إيمان وتكاليف أوامر ونواهي، ومن ذلك أداء ما للعباد من حقوق وأموال، كل هذه داخلة في الأمانة. طيب ما علامات ضياع الأمانة؟ سأذكر لكم علامتين تبرهن لنا أن الأمانة ضيعت. العلامة الأولى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، توسيد الأمر إلى غير أهله. توسيد الأمر إلى غير أهله يعني إيكال المهام العظيمة أو الأعمال إلى غير القادرين عليها وغير المحافظين عليها، يعني يوكل عمل معين على شخص ليس أهلا لهذا العمل، لا يقوم به بكفاءة وجدارة وحسن عمل. هذه العلامة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، سواء كان في إمارة أو في خلافة أو في قضاء أو في وظيفة أو في أي عمل، يوكل إلى من ليس أهلا لذلك العمل أو لتلك المهمة. ويحدث بسبب توسيد الأمر إلى غير أهله مفاسد وأخطار وأضرار، منها تضييع حقوق الناس. إذا وسد الأمر إلى غير أهله ضاعت الحقوق. ثانيا الاستخفاف بمصالح الناس، لأنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله معنى ذلك أنه يؤدي إلى الاستخفاف بمصالح الناس، فلا يلقون لها أهمية سواء كانت مصالح عامة أو مصالح خاصة. المفسدة الثالثة إيغار الصدور. تأمل الآن، المفسدة الثالثة إيغار الصدور، صدور الناس. فمثلا شخص عنده كفاءة يرى أن من هو أدنى منه قد أوكل إليه الأمر، يجد في نفسه إن لم يكن محملا نفسه بالإيمان والصبر واليقين يجد صدره في حرج وفي ضيق. لماذا؟ لأن غيره ممن هو أدنى ممن ليس بأهل لذلك العمل قد ولي مكانه أو وضع موضعه. المفسدة الرابعة إثارة الفتن عليهم، فتثار الفتن إذا وسد الأمر إلى غير أهله كان ذلك داعيا لأهل الشر أن يفسدوا ويثيروا الفتنة بسبب ذلك. فينبغي أن يتحرى في هذا الأمر، أن يوسد الأمر إلى من هو أهل له في أي عمل يوكل إليه. العلامة الثانية ائتمان الخائن، إذا وجدت الناس يأتمنون الخائن ويصفونه بالأمانة فاعلم أن الأمانة قد ضيعت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال فيصبح الناس كما في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به حذيفة عنه فيصبح الناس يتبايعون، استمع لهذه الفقرة، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قال فيقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الذي يعد أمينا عند بعض الناس هو خائن في الحقيقة، لا يؤدي الأمانة ولا يقوم بالعمل كما ينبغي. فإذا وجدت الناس يأتمنون الخائن ويخونون الأمين فاعلم أن أمر الساعة قد اقترب، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في حديث العلامة التي تليها وهي اختلال المقاييس. أيضا يقال إن لتضيع الأمانة أسباب. ما السبب أن الأمانة تضيع؟ السبب غلبة الجهل ورفع العلم. قلة العلم وكثرة الجهل يجعل الأمانة تضيع شيئا فشيئا. أيضا عدم الإيمان أو ضعفه هذا يجعل الأمانة تضيع شيئا فشيئا. عدم اهتمام الولاة بشأنها هذا يجعل الأمانة تذهب شيئا فشيئا. مخالطة أهل الخيانة، أن يخالط الرجل الأمين من كان خائنا، فيجعل الأمانة تضيع شيئا فشيئا. سؤال في هذه العلامة، هل وقع هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، فهذه العلامة من العلامات التي وقعت ولا تزال تحدث وتكثر وتنتشر أكثر مما كانت عليه في السابق. قد لاحظ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قد لاحظ في زمانه ضياع الأمانة، لكن ليست بالصورة التي يلمسها الناس في عصرهم الحاضر. فهو يقول رضي الله عنه، استمع إلى هذا الحديث، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا، يقول حذيفة، وحدثنا أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رفعها، فقال: ينام الرجل، انظر كيف ترفع الأمانة وكيف تذهب في لحظات، بل وفي أوقات، ساعة ليل أو ساعة نهار، نومه من الليل تذهب من قلب الرجل الأمين الأمانة. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، تقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت أو مثل الوقت، والوقت هو اللون الباهت على اللون الأصلي، يعني أن يوجد هناك لون باهت أبرز من اللون الأصلي، يظل لها أثر يسير في قلبه. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل المجل، والمجل هو التنفيط الذي يحصل لليد إذا عملت، لا شك أنه ينتفخ الجلد، ينتفخ الجلد. قال: يظل أثرها بارزا هكذا شيئا معلوما من قلبه، وفي أغلب قلبه لا توجد الأمانة، يعني ما بقي إلا نسبة يسيرة من الأمانة في قلبه، وتذهب من قلبه الأمانة بالكلية. ثم ذكر الحديث الذي ذكرته لكم، ثم قال: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أنا رأيت من قبل أمانة في جميع الناس، لكن اليوم صرت لا أبايع من الناس إلا فلانا وفلانا ممن أعرف منهم الأمانة في بيعه إذا باع، أما بقية الناس أو أكثر الناس فقد ضيعوا الأمانة. وهذا في زماننا أكثر، وسيأتي في زمان بعد هذا الزمن ما هو أكثر وأوفر. أختم لكم بالعلامة 15 من علامات الساعة الصغرى، وهي مرتبطة بما قبلها، ألا وهي اختلال المقاييس وانقلاب الموازين وتقليب الحقائق. ما دليل هذه العلامة؟ دليلها ما أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق أو التافه، يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن المقاييس التي يقيس الناس بها أحوالهم من حيث أنهم ينظرون إلى الصادق فيصدقونه، وإلى الكاذب فيكذبونه، وإلى الخائن فيخونونه، وإلى المؤتمن فيأتمنونه، تنعكس هذه المقاييس وتختل. فيصير الصادق إذا تكلم بكلمة صدق قالوا كذاب، هذا كذاب، لا تصدق خبره. وإذا تكلم الكذاب قالوا مرحبا وأهلا بالصادق في حديثه، والذي لا يمكن أن يكذب في قوله. يكذبون الحقائق، وهذه من علامات ضياع الأمانة. أيضا إذا وجدوا رجلا خائنا قد عرفت خيانته في أكثر من أمر قالوا مرحبا بالأمين المؤتمن، فيأتمنونه على الدماء، ويأتمنونه على الأموال، ويأتمنونه على الأعراض، وليس في قلبه ذرة من أمانة على مال أو عرض أو نفس. والأمين المؤتمن الذي يؤتمن على دماء المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم قالوا ابتعد أيها الخائن، فلا مقام لك بيننا. وهذه الحقيقة قد وقعت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن وقعت في الزمن القديم، في زمن الخلافة العباسية وبعدها، خيانات، وأظهر الخائن مظهر الأمين، وأظهر الكاذب مظهر الصادق، وألبس لباسه، لكنه في زماننا أكثر مما كان في الزمن السابق. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وينطق فيهم الرويبضة. والرويبضة تصغير رابضة، والرابضة هو الرجل العاجز عن معالي الأمور، القاعد عن طلبها، لا يطلب معالي الأمور بل يعجز عنها، هو عاجز عن المهام العظيمة التي يحتاج إليها المسلمون. فإذا به يتحدث فيشير على الناس بغير رشد، فيبر العامة من الناس، يبرهم. إن أشار بغير الرشد، وإن نصح ولكن برأي تافه لا حظ له من العقل والحكمة. قال: يتكلم في أمر العامة، في أمر عامة المسلمين. هذه بعض الأمارات التي هي من العلامات الصغرى للساعة، وهي من العلامات التي وقعت ولا تزال مستمرة إلى أن تقوم الساعة. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.